الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله هم فيها خالدون دليل على مسألة مهمة من مسائل الإيمان، وهي مسألة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله عز وجل خلقها للبقاء لا للفناء. وقد قال الله عز وجل في شأن النار: وما هم منها بمخرجين. وهكذا في كثير من الآيات: خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل في شأن أهل الجنة: لا يبغون عنها حولا، أي لا يتحولون عنها ولا يريدون غيرها. وأما قول الله عز وجل ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله، فالاستثناء يقول العلماء هنا منقطع. وقيل بأنه ذكر للتبرك باسم الله عز وجل. ثم إن هذه الآية تحمل على غيرها من الآيات المحكمة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهكذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. والجنة والنار أيضا من تمام الفائدة موجودة الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من الأحاديث: رأيت الجنة والنار، ويخبر أنه رأى أناسا في الجنة ورأى أناسا في النار، كما في أحاديث الكسوف، ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت المرأة الحميرية التي حبست الهرة حتى ماتت في النار. وهكذا رأى عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، ورأى صاحب المحجن، كان رجل له محجن يدخل به بين الحجيج، فإن فطنوا له قال: علق في محجني، وإن لم يفطنوا له أخذ متاعهم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: النوع الخامس أي من آيات الصلاة، وموضوعه سنن الصلاة. قال: تفسير الكلمات قد حرف تحقيق وتوكيد، ويؤتى بها للتقليل ويؤتى بها للتكثير أيضا. أفلح سبق معنى الفلاح، وأنهم يحصلون على المطلوب ويسلمون من المرهوب. المؤمنون سبق معنى الإيمان وهو الإقرار. الذين هم صفة للمؤمنين، وكذلك ما بعدها صفات معطوفة بالواو. خاشعون خاضعون بقلوبهم ساكنون بجوارحهم. فهذه الآية تدل على نوعين من الخشوع: خشوع الجوارح وخشوع القلب. قال: اللغو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل، وقد تكون من ورائه مضرة. قال: معرضون صادون فلا يقبلون إليه ولا يلتفتون. للزكاة لما تزكو به نفوسهم وأعمالهم، ومنه زكاة المال، والمراد به هنا زكاة المال، إلا أنه فسرها بالمعنى الأعم، لأنه عطف الزكاة على الصلاة، والزكاة والصلاة أخوان نصيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلون موقعون أي مؤدون إلى من يطلبها من الفقراء أو من الولاة والجباه. لفروجهم جمع فرج وهو الموضع المعروف من العورة. حافظون حارسون حامون أن تباشر أو تنظر، أن تباشر أو تنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فالمراد بقوله تباشر أو تنظر من غير ما حل الله عز وجل. أزواجهم جمع زوج وهم وهي ما تم عقد النكاح عليها على الوجه الصحيح. ما ملكت أيمانهم ما ملكوه من الأيماء، وعبر باليمين لأنها آلة الأخذ والإعطاء، وأيضا هي عبارة عن القوة. غير ملومين غير معتوب عليهم لحل ذلك لهم. فمن ابتغى أي فمن طلب ومن شرطية. وراء ذلك خلاف ذلك المذكور من الأزواج وملك اليمين. هم ضمير فصل يفيد الاختصاص. العادون المتجاوزون لحدود الله عز وجل. فالعادي هو المتعدي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لأماناتهم جمع أمانة وهي ما اؤتمنوا عليه من نفس أو مال أو حق. وعهدهم التزامهم لغيرهم. راعون مهتمون مراقبون حافظون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر لا يحنس في يمين لحفظه للأيمان التي يحلب بها، فلما أنزل الله عز وجل كفارة اليمين كان لا يحلف يمينا إلا وأتى بكفارته. يحافظون يواظبون مع الإتقان. أولئك هم المشار إليه المؤمنون المتصفون بما ذكر، وهم ضمير فصل يفيد الاختصاص، أي هم الذين اختصوا بميراث الجنة. وذلك أن الله عز وجل جعل لكل واحد منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا لم يدخل الجنة ورثه أهل الجنة. قال: الوارثون الآخذون لما ينعمون به أخذا مستقرا كأخذ الوارث للميراث. الفردوس أي أعلى الجنة، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. خالدون ماكثون لا يخرجون أبدا. قال: المعنى الإجمالي يؤكد الله تعالى فلاح المؤمنين المتصفين بهذه الصفات الحميدة، وهي الإيمان والخشوع في الصلاة وحفظ أوقاتهم بالإعراض عن كل ما لا فائدة فيه، وتزكية نفوسهم وأعمالهم وحفظ فروجهم من سوء الزوجة والمملوكة، ومراعاة الأمانات والعهود، والمحافظة على الصلوات. ويبين ذلك الفلاح بأنه إرث الفردوس والخلود فيها. ويبين في غضون ذلك أن من ابتغى فرجا سوى فرج زوجه ومملوكتي فهو متعد ظالم. قال: ما يستفاد من الآيات فضيلة الإيمان والاتصاف بهذه الصفات لكون ذلك وسيلة للفلاح. 2. فضل الخشوع في الصلاة، وهذا محل الاستشهاد بالآيات، حيث إنه من سنن الصلاة عند جمهور العلماء. قلنا من السنن الخشوع الباطن، أما خشوع الظاهر فقد يكون من الواجبات والأركان، فمن لم يحسن الركوع ولا السجود فصلاته باطلة. قال: فضل حفظ الوقت بالإعراض عن كل ما لا فائدة فيه. ونسأل الله السلامة، والله أنها تمضي علينا أوقات ونحن ربما نشغل بما لا فائدة فيه، بينما لو صرف الوقت في طاعة الله عز وجل والذكر والدعاء والقراءة والاستفادة والنصح والتعليم لكان أنفع. فضل تزكية النفس والأعمال، أي للزكاة فاعلون ففيها فضيلة، حيث يزكون أنفسهم ويعملون بمقتضى ذلك. 5. فضل حفظ الفروج. 6. أن المرء لا يلام على تناول ما أحل الله له من الشهوات. 7. أن من طلب الشهوة بفرج سوى زوجته ومملوكته فهو عاد ظالم، بل من أشد أنواع الظلم، الزنا من أشد أنواع الظلم، وأشده ما كان بين الجيران. ففي حديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من 10 بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل عن أعظم الذنب قال: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حنيذة جارك، لأنه انتهك حق الله وحق الجار وحق المؤمن. 8. فضل رعاية الأمانات والعهد. 9. فضل المحافظة على الصلوات. 10. أن جزاء المتصفين بهذه الصفات الحميدة إرث الفردوس والخلود فيها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 11. وقال رحمه الله: النوع 6. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا فيه فضيلة المجيء بالأذكار الواردة دبر الصلوات، ومنها الاستغفار 3، كما في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء بنحوه عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم. وهكذا من الأذكار ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث في الصحيح. ومن الأذكار ما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهن معقبات لا يخيب قائلهن ولا فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة. وهكذا من الأذكار قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وهكذا في حديث عبد الله بن الزبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث البراء رب قني عذابك يوم تجمع عبادك، أخرجه مسلم. وفي حديث كعب بن مالك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأما قراءة المعوذات وقراءة آية الكرسي دبر الصلاة فلم يثبت فيها شيء، ففي الآية إخبار من الله عز وجل عن وصل العبادة بالعبادة، وهكذا في كثير من العبادات، فأمر أن توصل الصلاة بعبادة الذكر. وفيه أن ذكر الله عز وجل من أسهل العبادات، فإنه يأتي على أوجه متنوعات، فيجوز قائما وقاعدا وعلى جنب، والكلفة فيه يسيرة والأجر فيه عظيم. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من، ثم قال: ذكر الله. والحديث الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. وهناك أذكار غير ما ذكر يأتي بها الإنسان، لكن الحديث في أن من قرأ آية الكرسي لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت حديث فيه محمد بن حمير، وهو منكر الحديث ولا يثبت. وإن كان الشيخ مقبل رحمه الله قد وضع الحديث في الصحيح المسند، إلا أنه من الأحاديث المنتقدة. وهكذا قراءة المعوذات فلا تثبت لا في الصباح ولا في المساء ولا أدبار الصلوات، وإنما ثبت قراءتها عند النوم. قال: النوع السادس أي من آيات الصلاة موضوعه الذكر بعد الصلاة. قال: تفسير الكلمات: فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها، وإذا شرطية وفعل الشرط فقضيتم وجوابه فاذكروا الله. والمراد بالصلاة صلاة الفريضة لأن السياق فيها، فاذكروا الله الفاء رابطة للجواب، وقد بينت السنة كيفية هذا الذكر. قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذه أحوال من الفاعل في قوله فاذكروا. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى عباده إذا فرغوا من الصلاة المفروضة أن يذكروا الله تعالى في كل حال من أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيكون هذا الذكر عودا على بدء، لئلا يكون ذكرهم لله تعالى حال الصلاة فقط. وقد بينت السنة أنواعا كثيرة من الذكر عقب الصلاة المفروضة، وهي معلومة في كتب السنة ولله الحمد والمنة. وقد ألف في الأذكار كالأذكار للنووي والكلم الطيب لابن القيم، وهكذا الوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لابن تيمية. قال: ما يستفاد من الآية: الأمر بذكر الله تعالى بعد الفراغ من صلاة الفريضة، سواء كان الإنسان قائما أو قاعدا أو على جنبه. اثنين: أن الأولى المبادرة به بعد الصلاة المفروضة بدون فصل براتبة أو غيرها، فإن فصل براتبة أو غيرها ثم أراد أن يأتي بها لا بأس بذلك، أحسن من ترك ذلك بالمرة، وهو إن شاء الله مأجور على ذلك. فقد أتى بها دبر الصلاة لكن لم يأتي بها الدبر الذي هو أقرب. الثالث: فضيلة ذكر الله عز وجل، لأن الله أمر به على كل حال، والأذكار أمرها عظيم، فإن من ذكر الله ذكره الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهي من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي حين ترجع إلى الله عز وجل تجدها أمامك مردودة موضوعة. وفي حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتكبير ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، أولا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. وهي من أسباب رفع الدرجات كما تقدم في حديث: خلتان لا يعمل بهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. وذكر منها التسبيح دبر الصلاة 10 والتحميد 10 والتكبير 10. وذكر الله سبب لانشراح الصدور، تفريج الكرب والقرب من الله عز وجل، وأسباب الرزق من أعظم أسباب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو. ومنه ما هو كنز من كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى الأشعري: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال: كيف نجمع بين ما ذكرت من وجود أناس في الجنة وبين حديث أول ما يفتح له باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حياة برزخية، والحياة البرزخية لها أحكامها. وأما الدخول في الآخرة، الدخول الأخروي، دخول الجسم والروح وهو الذي يكون في الحياة الأخروية، فهذا لا يكون إلا بعد أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول في من؟ فأقول: محمد. يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. خرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة. فهذا ليس معناه الدخول في الجنة دخول الخلود، دخول التنعم الأبدي، وإنما هو دخول مقيد. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.